فقط أذكر بعناوينها، عناوين هذه المزالق، خاصة المزالق المعاصرة: عدم الثبات على المنهج، الغلو في فقه التيسير، قاعدة كل مجتهد مصيب، الثوابت والمتغيرات، فقه الواقع، الخلط بين المداهنة والمدارات في أمر الدين، العصرنة أو العصرانية والعقلانية، الانتقاء في الاستدلال، الميل لأهل الأهواء، تعظيم الحضارة الغربية. وكان من المفترض والمتوقع أن يعقب على هذه الورقة فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، لكنه تأخر، وتقترح إدارة المؤتمر أن يتقدم الشيخ محمد الحسن للتعقيب عليها في حدود 7 دقائق.
يتعلق بما قد يحصل لدى الناس في السوء الذهني ما ذكر الشيخ. الشيخ عندما يقول هذه المزالق لا يقصد الإطلاق مطلقا أن هذه خطأ ويقول أن يتركها بالكلية، بل يذكر أنها من مواقع الغلط التي كثيرا ما تزل فيها قدم بعد ثبوتها، وليس معنى ذلك أنه ينكر مطلقا مثلا ما يتعلق بفقه التيسير. فمن المعلوم أن في الشريعة ثوابت وفيها عزائم وفيها رخصا، وأن سوري الشريعة هما العزيمة والرخصة، وأن أهل العلم من المجتهدين إذا اختلفوا في فهم النص فقال بعضهم بإباحة أمر وقال بعضهم بتحريمه نظرا لفهم النص أو لتعارض الأدلة لديهم في ذلك، فكلهم على هدى إن شاء الله. والشريعة لا يمكن أن تقصي أحدا منهم، فكلاهما تحتضنه هذه الشريعة، فالذي مال إلى الإباحة ذهب إلى الترخص، والذي مال إلى التحريم ذهب إلى العزيمة. ومن المعلوم أن أهل العلم قديما كان يحصل بينهم هذا، فبين مالك والليث ما تعرفون في كتابهما، فعندما مال مالك إلى التسهيل في مسائل يرى الليث فيها التشديد، وأرسل الليث كتابه إلى مالك يناقشه في تلك المسائل، رد عليه مالك فقال: علم زاد أو ورع نقص. وهذه قاعدة مهمة في هذا المزلق: علم زاد أو ورع نقص. فالعالم إذا زاد علمه يمكن أن يرى الرخصة للناس في الأمر ويأخذ هو لنفسه بالشدة، وكذلك إذا نقص ورعه نسأل الله السلامة والعافية فيمكن أن يرى أن المسألة غير محسومة وأن فيها خلافا فيرى لنفسه رخصة فيها. وهذا وجه الانزلاق الذي يحذر منه الشيخ. وكذلك ما يتعلق بفقه الواقع، فمن المعلوم أن هذه الشريعة المطهرة هي مغطية لكل جوانب حياة الناس، فما من أمر يتجدد إلا ولله فيه حكم، لكن تلك الأمور التي تتجدد في حياة الناس أحكامها لا يعرفها إلا من كان من أهل الاستنباط، لأنهم الذين أحال الله إليهم. فقد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولم يقل لعلموه جميعا، فلا يمكن أن يعلم فقه ما تجدد من أمور الدين إلا من كان من أهل الاستنباط. ومن هنا فإن علم الاجتهاد في الشريعة هو مثل علم الاقتصاد في علوم الدنيا، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، فالراتب محصور والحاجيات غير محصورة، يحل عليك ضيف أو تنزل بك نازلة أو يمرض لك مريض وراتبك محصور. فعلم الاقتصاد يمكنك من ترتيب أولوياتك ومن وضع هامش الادخار ومن بيان فرص الاستثمار، كذلك علم الاجتهاد في الشريعة هو علم يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. فآيات القرآن بالعد المدني 6234 آية، وبالعد الكوفي 6214 آية، وآيات الأحكام منها كما قال عدد من أهل العلم لا تتجاوز 500 آية، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا لا تتجاوز 300,000 حديث كما قال السيوطي، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث كما قال البيهقي، ومواضع الإجماع يسيرة محصورة. وهذه هي الأصول، فالأصول هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأصول متفق عليها،
لكن هذه تغطي جميع ما يتجدد من النواسخ. كيف تغطيه؟ إنما تغطيه بفهم أهل البصائر من العلماء الراسخين في العلم، فأولئك يبحثون عن حكم الله في المسائل ويستخرجونه كما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى بذلك، فأمره بقياس الأمور والنظر إلى أحبها إلى الله وأرضاها إليه فيأخذ به. فالعالم الرباني ينظر فيما تجدد من الأمور إلى أرضى الحلول لله سبحانه وتعالى وأقربها إلى شرعه وأقربها إلى دلالة الدليل فيبرزه للناس، وحينئذ لا يمكن أن يجزم به، بل يقول كما قال مالك في الأمور الاجتهادية: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهنا فرق بين ما حسمته الشريعة بالنص الذي لا يقبل التأويل وبين ما ترك للاجتهاد وما تجدد من النوازل، فهذا المقصود بالثوابت والمتغيرات. فالثوابت ما حسمته النصوص، إذ لا يمكن أن يرد أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء، فشهادة أنه رسول الله تقتضي الأخذ بكل ما جاء به من عند الله كبيرا كان أو صغيرا، سواء وافق عقلك أنت أو خالفه، فعليك أن تتهم عقلك ولا يمكن أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا وجدت أمرا لم تفهمه أنت بعقلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلة ليست في الوحي، العلة قطعا في عقلك أنت، هي قصور ولبس وخفاء من عقلك أنت وليس من الوحي قطعا. وأيضا فإن النصوص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فيها محكمات وفيها متشابهات، فالمحكمات هي واضحة الدلالة التي يفهمها الناس، والمتشابهات هي ما يخفى فهمه في بعض العصور ويتضح في بعض أو يستأثر الله به. فمثلا قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية كانت مما تشابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عطف فيها سبيل المؤمنين على ما جاء به، والعطف يقتضي المغايرة، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمنين سبيل إلا ما جاء به، لكن زال عنها التشابه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أن سبيل المؤمنين هو الإجماع، والإجماع لا فائدة فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأنه المعصوم المبلغ عن الله، وإذا خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لا اعتبار للإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون معتبرا بعد موته في أي عصر من عصور هذه الأمة. ونظير ذلك أيضا ما يتجدد من الفهم في بعض الأمور التي تشكل على بعض المفسرين وتختلف وجهات نظرهم فيها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تفسير السلف هو تفسير بالجنس، أي ببعض أفراد الجنس، ولا يقصد به الحصر، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تجزم أن ما في علم الله من الخبز مقصور على ما رفعته، بل المقصود أن هذا من جنس الخبز فيفهم به. ومثل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عائشة قالت: هو المؤذن، لأنه دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن قطعا لا يجزم بأنه لا دلالة لهذه الآية على غير المؤذن، بل هذه الآية عامة، والمؤذن من جنس من فعل ذلك، من يدخل في هذا الوعد، ولا يقتضي ذلك إنكار دخول غيره. فإذا تفسير السلفي هو من هذا القبيل. ولذلك إذا قرأتم في تفاسير أهل الأثر كتفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 من الهجرة، تجدون لديه كثيرا من النقول عن السلف وظاهرها التعارض، لكن أهل الرسوخ في العلم يعرفون أنه لا تعارض بينها، وإنما خلافها خلاف تنوع. وكذلك إذا قرأتم في تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 من الهجرة، تجدون فيه كثيرا من الأقوال المروية عن عدد من أئمة السلف من الصحابة والتابعين في تفسير بعض الآيات التي ظاهرها التعارض، ولكن محمل ذلك على التنوع إلى التضاد. وهكذا في تفاسير السلف المروية كتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 من الهجرة، وغير هذه التفاسير التي فيها آثار السلف في تفسير القرآن. وهذا يدلنا على إعجاز هذه الشريعة وعظمتها، فهذا القرآن الذي هو نص محصور محفوظ في الصدور وفي المصاحف مع ذلك يرزق أهل كل عصر وأهل كل جيل منهم ما لم يرزقهم سواهم. فيمكن أن يرزق من في هذه القاعة الآن فهما في القرآن لم يرزقه أحد من السابقين، حجب عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم، ورزقه بعض المتأخرين. وقد قال ابن مالك رحمه الله: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وأنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومع ذلك خفي على عمر فهم أقل أمد الحمل وفهمه علي رضي الله عنه. فعلي فهم أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، وذلك من الجمع بين قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله: وفصاله في عامين. فجمع علي بين الآيتين فوجد أن الفصال جعل على عامين، وإذا انتزعت عامين وهي 24 شهرا من 30 شهرا لم يبق إلا 6 أشهر فهي للحمل، فجعل ذلك أقل الحمل. ونظير هذا أيضا ما هدي إليه مالك رحمه الله من الفهم في آية البقرة أن للصائم أن يصبح جنبا، مع أن المسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، لكن مالك فهمها من دلالة القرآن حيث قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال لم يترك وقتا للاغتسال، لأنه قال فالآن باشروهن، وغير ذلك قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يبقى وقت للاغتسال، فدل هذا على جواز إصباح الصائم جنبا. وقد قال أهل العلم إن كثرة روايات العالم أي ما يفهم منه تقلبه في الآراء الاجتهادية دليل على ورعه وسعة علمه، فالإمام أحمد ذكر عنه أبو يعلى 13 مسألة له في كل مسألة 10 روايات، وهو إمام أهل السنة والجماعة، فليس هذا من التقلب المحذور ولا يقصده الشيخ، وليس داخلا في ما ذكره الشيخ في تقلب المواقف، بل هذا دليل على سعة العلم ودليل أيضا على قابليته لتغيير الاجتهاد كلما صح لديه دليل رجع إليه. فالرجوع إلى الحق قطعا من تمام العقل ومن تمام الدين والورع، وعلى العالم أن يكون قابلا دائما لأن يرجع عن اجتهاده.